حلو النعمة. بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. انا عارف الجرعه مركزه استحمله عشان تبقوا حكماء، ونفسي لما تروحوا تاخدوا سفر الامثال كده ايه بتمعن، طلعت كل ايه ممكن تبقى موضوع، فما تاخدوهاش كده جري جري. وممكن تاخدوا مثلا الطاعه وتذاكر، تواضع وتذاكر، المحبة وتذاكر، الحكمة، يعني تاخد كلمة واحدة أو فكرة واحدة وتقرأ السفر كله بتدور على الفكرة دي، هتلاقي نفسك الفايدة أكبر لأنها بقت مركزة. عايز أكلمكم في موضوع اسمه عدل الله أو الله العادل أو فكرة العدل عموما. يمكن دي اللي دخلوا في حوارات مع ناس ملحدين أو شباب من ولادنا متشككين. أحد أهم القضايا هو ربنا عادل ولا مش عادل، لأن كثيرا لا يفهم الإنسان عدل الله ويتهم الله بالظلم أو يتهم الله بالمحاباة. وطبعا بتطلع القصة أن الإنسان مش فاهم، مش أن ربنا مش عادل، لكن كمان عدل الله مش بالضرورة يكون بيرضي الإنسان في كل رغباته. هنشوفها إزاي، هي قضية شائكة، فيها جانب روحي وفيها جانب يعني منطقي، منطقي كتابي، لأن احنا دلوقتي لازم نتعلم نقنع الناس. الموضوع مش مجرد هي كده لا هي كده، دي هتطفش الناس كلها، لا لازم ولادنا اللي يتشككوا يبقى عندك حجة ومنطق، لأن ممكن تلاقي عشرات من الأسئلة. إذا كان ربنا طيب وبيحب الخير سايب الشر ليه؟ وده مش عادل. إذا كان عادل ليه سايب بلاد غنية وبلاد فقير؟ وإذا كان عادل ليه سايب الحرامية عمالين يزدادوا غنى والناس الأمنة بيترفدوا؟ وإذا كان عادل، وتسمع بقى إيه، ليه طفل يتعذب في مرض؟ وليه واحد مفتري كبير ظالم يبقى قاعد يضحك طول الوقت؟ كلها فعلا تساؤلات تلخبط الواحد، تلخبط فين العدل في قضايا. انت متتفرج على العالم تقول ما فيش عدل، فين الدنيا ما فيهاش عدل؟ اه ما هي ممكن الدنيا ما تبقاش فيها عدل، لكن ده مش معناه ان ربنا مش عادل، لان الدنيا مش اخر القصة. هنشوف دلوقتي القصة. ابتديتها بامثال 29، احنا ما زلنا في سفر الامثال. يقول الملك بالعدل، الملك بالعدل يثبت الارض، والقابل الهدايا يدمرها. يعني ايه؟ يعني الارض تثبت لما يكون في عدل، لكن اللي يقبل هدايا، يقبل هدايا يعني رشاوي، ها، فالرشاوي تعوج القضاء طبعا. مثلا في طوبيا 3 يقول عادل انت ايها الرب، وجميع احكامك مستقيمة، وطرقك كلها رحمة وحق وحب. على فكرة ده طوبيا 3، طوبيا ده بالذات كان المفروض يقول ربنا مش عادل. لو انتم مذاكرين قصته، على قد ما كان خادم رائع، على قد ما خد على دماغه ورا بعض. كان بيعمل خدمات، اولا كان مركزه كبير وكان غني جدا، وفجأة اتفقر خالص وبقى مطلوب للقبض عليه، لانه كان بيدفن اليهود اللي بيدبحوا وقت السبي، وبقى يعني زاد وغطى واتعمى، وبقى ما فضلش عنده غير دين قديم عند واحد صاحبه في اخر الدنيا. فالولد الحيلة قال له روح يا ابني هات لنا الدين ده عشان نعرف نكمل عيشتنا، بعد ما كان يعني اغنى واحد واطيب واحد. وهو اللي بيقول عادل انت يا رب وقضاءك مستقيم. اذا خلي بالكم، ممكن واحد يكون بيتجرب ويقول انت يا رب عادل، وواحد يكون حياته سهلة ويقول يا رب انت ظالم. فامثال 29 يقول كثيرون يطلبون وجه المتسلط، اما حق الانسان فمن عند الرب. عدل الانسان وحقه هيجي من ربنا. تعالوا بقى نفلسف الموضوع كده شوية. اولا مش ضروري انك تفهم عدل الله 100%. ليه؟ تصوروا انت دخلت محكمة، معلش عيشوا معايا المثل اللي هحكيه. كم واحد محامي او قانوني هنا؟ 3-4 لو وجد، الباقيين كلهم زي حالتي مالهمش في القضاء والقانون، مش كده؟ دخلت جلسة، في قاضي وفي مستشارين وفي متهم وفي شوية ناس بتسقف وخلاص. وبعدين لقيت القاضي بيقول نحكم على المتهم بست سنين سجن ومش عارف غرامة كذا، ولقيت المتهم بيعيط ومامته بطلته. أول انطباع ده راجل مفتري، مالها الست الغلبانة دي؟ خلي بالك انت ممكن للوهلة الأولى تتعاطف لأن انت لا فاهم قانون ولا دارس القضية ولا عرفت اللي قبلها ولا المخالفات ولا فاهم حاجة، انت خدتها كانطباعات. اغلب البشر بيبقى عندهم حاجة اسمها انطباعات، لكن هي مش منطقية متحللتش، ويطلع القاضي ده فير جدا. بس تعالى بقى ندرس الجريمة والقانون ونشوف القاضي التزم ولا لا، فتفاجأ انه بصراحة عدى العيب. بس عقبال ما تدرس الجريمة وتفاصيلها والملفات اللي قدام الراجل والقانون اللي درسه في كذا سنة، ده انت تاخد لك عمر تاني، فعمرك ما هتفهم هو حكم كده ليه، وهتبقى عندك كلها انطباعات. يطلع واحد وراءه يكون شكله مشلفط كده، فتقول ده باين عليه راجل واخد رشوة، هو كمان وشه مشلفط يبقى مجرم، ما يمكن وشه كده، لكن هو الحقيقة مش غلطان او في الموضوع ده ما كانش عامل جريمة. بس تلاقي الناس تقول ايه، لا ده اكيد. على فكرة القصة دي كانت لو بصيتوا على مصر في الثلاث سنين الاخيرة كل الناس عايشة بانطباعات، عمالة تصدر احكام، ده يستاهل الاعدام وده يستاهل البراءة وده يعني خبرنا حد فاهم كل التفاصيل، حد درس، حد تأكد مين المجرم، حد لقى الدليل، حد عارف القانون بالظبط بيقول ايه في الحتة دي، كل ده محدش درسه، والناس كلها قاعدة تشتغل ايه، قضاء وحكام وديان. تعبير جميل قاله الحكيم، قال مجد الله اخفاء الامر، يعني الله قد يخفي امرا لسنوات طويلة وبعد سنين طويلة تقول ياه ده طلع عادل، بعد ما قعدت تتخانق مع ربنا سنين طويلة وتقول كان غلطان، فين لما تقول لا ده طلع عادل برضو. اللي يشوف هيرودس هو بيذبح أطفال بيت لحم يقول ربنا مش عادل، سيبه ليه طيب؟ اللي يشوف الأطفال دول في السماء منورين ويشوف هيرودس في آخر حياته ما تموت وحشة يقول عادل يا رب، طب ما قلتهاش ليه في أول الأول؟ هو مش شايف غير أطفال بتموت، فشايف ده افترى، وشايف ربنا ساكت يبقى ربنا كمان مفتري أو مش عادل. استنى بس، مش في وش تاني للموضوع؟ الأطفال اللي عايشة للأبد فرحانة بالسماء، والرجل اللي كان مفتري وبيضحك ده انتهى نهاية وحشة وفي جهنم للأبد، يبقى في عدل برضه. بس انت خدت لقطة وحكمت، استنى يا ما لقطات. احنا النهاردة حتى في مصر بنحس ان ايه، من سنة كن صعبان علينا، دلوقتي لقينا انه في احكام بتطلع او في يعني كان في ضحايا كتير مش كده، وكان قلبنا بيوجعنا من اول كنيسة القديسين واللي قبلها واللي بعدها، يا رب ساكت ليه، ده دم عيالك وناس ابرياء واللي بيضحكوا دول هم المجرمين، طول بالك انت محموق ليه. راح هو ده مش معناه ان هو مش عادل، هو مأجل، ومأجل لأسباب منطقية، لكن في ساعة عدل هو عارف شغله كويس، ولما بيحكم ما بيغلطش بصمت. حبقوق مرة بقى اعترض زي حالتنا كده، ده نبي، قال له لماذا تريني اسما وتبصر جورا، جورا يعني ظلم، وقدامي اغتصاب وظلم ويحدث خصام وترفع المخاصمة نفسها. يعني ليه يا رب حاطط قصادي الظلم والاسم والاغتصاب وانت ساكت، ليه ما بتتكلمش؟ يبقى واضح ان الشكوى دي مش احنا بس اللي بنشكيها، حتى الانبياء المقربين لله اشتكوا في لحظات ضعف انه يا رب في ظلم في الدنيا. طيب في نحوم نبي تاني يقول ايه، الرب بطيء الغضب وعظيم القدرة ولكنه لا يبرئ البتة. يعني ايه؟ ممكن يستنى على واحد مفتري لانه بطيء الغضب ما ياخدش بانفعالاته ربنا، وعظيم القدرة من ناحيته يقدر يطير فرعون في أي وقت، مش قضية يعني، لكنه لا يمكن يطلع واحد مجرم براءة. دي تحصل في الدنيا بس ما تحصلش عند ربنا. في الدنيا ممكن واحد مجرم ياخد براءة، لكن عند ربنا لا. لا يبرئ البتة الرب في الزوبعة وفي العاصف طريق والسحاب غبار رجليه. في يوحنا 13 المسيح حطها بطريقة تانية، قال يا بطرس لست تعلم أنت الآن ما أنا أصنع، ولكنك ستفهم فيما بعد. القصة دي بقى تسري على مواضيع كتيرة قوي. الجملة دي بالذات أنا بحبها أقولها في مواقف كتير قوي، مواقف الظلم، مواقف الألم، مواقف التجارب الشديدة. ما بعرفش أجاوب ليه حصلت الحادثة دي، ليه البنت الحلوة ميري بتاعت عين شمس دي ربنا سابها في ايد الارهابيين يموتوها موتة صعبة ليه؟ طيب خادمة عظيمة، اما رحت زرت اهلها الواحد حس انه مستاهلش يبقى كاهن يعني من جمالها. طب ليه؟ لا استنى بس استنى، لست تفهم ما انا اصنع ستفهم فيما بعد. كل حاجة ليها حساباتها عند ربنا. انت باصص تحت رجليك ليه؟ ما كل الناس دي هتمشي، هو حد هيقعد في الدنيا؟ اللي يموت النهارده زي اللي يموت بعد 100 سنه، بس نشوف الناحيه الثانيه شكلها ايه، نشوف المصير شكله ايه، ونشوف ده بيخدم ايه في خطه ربنا وقصه خلاص الناس. النقطه الجوهريه في الموضوع بتاع العدل، هل يتعارض عدل الله مع حب الله المطلق؟ لان في ناس تقول طب اذا كان ربنا بيحب البشر بلا حدود يبقى طبيعي بيحب الاشرار، يبقى المفروض هيفوت لهم، يبقى مش عادل. الحياة ده تحليلك انت. بالعكس بقى، الحب والعدل يتفقوا، لان انتوا كاباء وامهات بضميرك الطبيعي الانساني وانت على قدك خالص كانسان، تلاقي لما بتحب عيالك بتنصف الاخ مع اخوه وانتوا اللي كلهم عيالك، لكن لانك بتحبهم لو واحد غلط تلاقي جواك صراع، لانك لو ما عاقبتش المذنب يبقى ظلمت اخوه، فتلاقي نفسك مضطر تعدل بسبب الحب عشان بتحبهم. ما ينفعش والاتنين عيالك انك تسيب واحد ظالم واحد مظلوم، ما ينفعش. والا تبقى مش، لو قلت لي بحب الظالم هقول لك يبقى مش بتحب المظلوم، ولو بتحب الاتنين يبقى لازم كل واحد ياخد حقه. فهمتوا الفكره؟ فتلاحظ انه منطقيا ده لا يمكن الا ان يجتمع الحب والعدل. لو ربنا بيحب البشر كلهم فعلا يبقى لازم بالضرورة يبقى عادل. يتفقوا على ايه مثلا؟ الحب والعدل يتفقوا على حرية الارادة. ربنا بيحب الناس كلها فدى للانسان حرية، لانه بيحبنا، لانه لو فرض علينا يبقى ما بيحبناش. لو زقنا نعيش عيسى بالعافية يبقى ربنا ما عندوش حب. والحقيقة العدل كمان يفترض ان الانسان يكون حر عشان يتحاسب على اختياراته. سيبقى حرية الانسان هي عنوان لعدل الله وعنوان لحب الله. لان الله عادل ترك للانسان حرية يقرر هو مصيره بنفسه، ولان الله محب ترك للانسان حرية يتجاوب او يرفض محبة الله. نقطة تانية، تقرير المصير. هل الله قرر أن يهلك ناس وينجح ناس؟ يبقى مش عادل طبعا ولا يبقى محب. إنما ترك تقرير المصير النهائي اختيار البني آدم، قمة الحب وقمة العدل. إن قرار الأبدية ده قرارك، مصيرك في إيدك مش في إيد ربنا. تصور هي الحقيقة كده، مصير الإنسان في إيد الإنسان. فاكرين الشعار اللي قاله واحد قديس؟ الله الذي خلقك بدونك لا يقدر أن يخلصك بدونك، أنت المسؤول. حاجة تانية، الحكمة بقى الإلهية، ما احنا بندرس الحكمة، خلي بالكوا علاقة الحكمة بالموضوع، هي اللي بتربط الحب والعدل. معلش عقدتها أنا. لأن الله حكيم جدا، فبحكمته العالية بيعرف يعمل التوازن بين يكون محب للخطاة وعادل مع الخطاة. ما هو محب للخطاة ساعات شكلها يتعارض مع العدل، مش كده؟ هحبهم يبقى هفوت لهم، طب طب لو فوتت تبقى مش عادل. طب لا انا هفوت لهم بس بمقدار، لكن لو ما تبوش العدل يدخل، لانه ما ينفعش يجاملهم. ومع التوبة هأدبهم، هيدفعوا ثمن عمايلهم برضو، فتبقى في عدل برضو. هنشوفها واحدة واحدة، انا بكروت بس ايه هنمشي فيها. القصة دي لا يمكن تفهمها وانت على الارض بقى. هذا الثلاثي الابدي الازلي، حكمة الهية، حب الهي، عدل الهي، دي صفات الله. بصراحة واحنا قاعدين على الارض ما نقدرش نجيب المعاني دي في مجمل، مش هتقدر، ما ينفعش. وانا انسان محدود دماغي زي الحصالة كده تلم ربنا الغير محدود. ربنا بقى في السماء وعدنا بوعد جميل، هتعيشوا معايا ملايين السنين، هتفهموها حتة حتة، ازاي كنت عادل في كل صغيرة وكبيرة، وازاي كنت حكيم، وازاي كنت بحبكم، ولا لحظة في عمركم تخليت عن الحب ولا العدل ولا الحكمة. تاني، ربنا في السماء هنكتشف ان مفيش لحظة في عمرنا ربنا تعامل من غير واحدة من دول، كان دائما حكيم ودائما محب ودائما عادل. والانسجام الغريب ده انا مش فاهمه دلوقتي، بس على وعد افهمه بكرة، وانا ببص عليه من السماء هقول له حكمتك يا رب، يا ده انت حسبتها بدقة غريبة. تعالوا ناخد آية تانية تشرح لنا فكرة ازاي العدل والحب ممكن يتلاقوا، او ازاي ربنا عادل في حكمته. أمثال 22 يقول: الغني والفقير يتلاقيان، صانعهما كليهما الرب. أنا وإنتوا لما بنشوف واحد غني قوي واحد فقير قوي، أول إمبريشن جوانا إيه؟ It's not fair. إن يبقى واحد بيموت من الجوع وواحد بيرمي الأكل، ده مش واحد، ده ساعات بلد، ده في بلاد بتغرق القمح في البحر عشان يفضل ثمنه غالي، وفي بلاد كاملة العيال بتموت من قلة الأكل. فأنت مش بتتكلم في واحد واحد، ده بلاد وبلاد مش كده؟ طب منين بقى يا سليمان يا حكيم بتقول الغني والفقير يتلاقيان؟ هيتقابلوا امتى بقى؟ استنى هفرجك هيتقابلوا امتى. حكاها لنا المسيح بقى، المسيح كل الحكمة وكل الحب وكل العدل، والمسيح في كل حاجة، فحكى لنا حكاية عشان بس ايه يقرب لنا المواضيع. قال لنا كان في واحد غني قوي واحد فقير قوي، والفقير اسمه لعازر، يعني ايه لعازر؟ معناها له اللي هي يهوى يعني، او ربنا، وعازر اللي هو العون، يعني ايه عشان عليك يا رب، اسمه معناه كده، يعني ايه معونتي عند الرب، اسم لعازر كده، يعني ملوش غير ربنا. لعازر بيموت من الفقر والمرض والجوع، والغني بيرمي الاكل، وخلي بالكم المسافة بينهم بيقول لك على بابه، يعني مفيش سفر مثلا، مش هنسافر بلاد عشان يتقابلوا. اذا ما تقابلوش طول حياته، ظل الغني غنيا بخيلا، وظل الفقير فقيرا معذبا، بس كده. طيب ماتوا بقى، مات الغني والدفن، مات المسكين وحملته الملائكة الى حضن ابراهيم، ومات الغني ايضا ودفن. ربنا بقى ادانا الشوط الثاني اللي احنا ما كناش واخدين بالنا منه. الوجه الثاني بيقول ايه بقى؟ بيقول الغني بيتحرق، ولعازر متهني في حضن ابونا ابراهيم، والغني شايف اللي حاصل، فبيقول له طب ما تبعت لي لعازر، يبقى يقول له ما ينفعش، مش هنقدر. ليه؟ لان لو عملنا كده يبقى الحياة ضد العدل. انت اخترت يا غني طول حياتك تأسي قلبك ولا تشفق على فقير، وكنت اناني جدا، وهو اختار يشكر ربنا على الغلب اللي كان فيه وما اشتكاش. هو الان يتعذب وانت الان تتعذب، لدرجة الغني معرفش يرد، معرفش يعترض. كل اللي قالوا ايه؟ طب ينفع نلحق اخواتي؟ دخلنا في الحكمة. قال له بص، هو ينفع، لكن اقول لك حاجة، عندهم موسى والانبياء، لو ما سمعوا لهمش، لو قاملهم واحد زي العذر من الموت برضو مش هيسمعوا له. لان في واحد يقول لك ما يمكن الناس ما خدتش فرصتها تعرف ليه، وهو ربنا مش عادل. لو في فرصة الناس تعرف بيها تخليهم يتوبوا هيجيب لهم 100 فرصة. فهمتوا الفكرة؟ يبقى لو واحد مهما كان هيعند، يبقى حتى لو جاله 1000 فرصة مفيش فايدة. فرعون خد فرصته ولا لا؟ خد فرص كتير، ويمكن لو مش 10 لو 100 فرصة برضو كان هيفضل زي ما هو. يبقى بقى لو جت من الثالثة، جت من الخامسة، جت من 10، دي حكمة ربنا. لكن واضح انه فرعون مصر، يبقى فرعون ويهلك. فما ينفعش انك تتهم ربنا، ما يمكن الجولة 11 كان فرعون اتعدل. هذا بقى الفلسفة بقى. لا لا، لو كانت الجولة 11 تنفع يمكن ربنا اداها له. معيار اخر للعدل، ما زلت بقول لكم ان ربنا عادل جدا، لكن عدله مع حكمته اعلى من فهمنا، لان احنا فهمنا قاصر على الزمن وعلى حدودنا، انما ربنا حيثياته اكتر كتير جدا من تذكرنا. ضمن المعايير اللي ما بتجيش في بالنا بقى ايه معيار قاله المسيح في لوقا 12؟ قال الذي لا يعلم ويفعل ما يستحق ضربات. يعني واحد غلط كسر الإشارة وهو ما يعرفش ان الإشارة دي الصفرة المفروض نقف فيها. احنا طبعا لا عندنا صفرة ولا حمرة، انما في البلاد الكويسة الصفرة تقف، مش بس الحمرة. الحمرة ده تبقى تخدت مخالفة خلاص. فلو ما كانش يعرف هياخد تيكت برضه، هياخد مخالفة، يضرب قليلا. لكن الذي يعلم، قبلها كانت الآية الذي يعلم ويفعل، ياخد ضربات كتيرة. يبقى في معيار انا بنساه، هو انت واخد ايه فمطلوب منك قد ايه؟ طب ده معيار محدش يقدر يقيس نفسه على حد. ليه؟ انت ما تتقاسش غير على نفسك، لان تربيتك ووزناتك وخلفياتك غير اللي جنبك، غير اخوك. فانت هتتسأل على اللي كان مطلوب يطلع منك في ظروفك انت بس، مالكش دعوة بأي حد تاني، which is fair، من العدل طبعا. عشان كده ساعات لما يقول لك هنروح في ماري جرجس فين، نقول له لا استنى عشان ما تعقدش روحك، ما هو انت ما خدتش اللي خده ماري جرجس، فيجوز ماري جرجس ولا بولس مطلوب منه حاجات غيرك. مش كل الناس لازم تبقى بولس. الوزنات والاعداد اللي خده بولس، صحيح بولس واخد 10 على 10، لكن هو واخد 10 على 10 على وزناته هو. فلو ست غلبانة مش متعلمة مثلا وعاشت طيبة تخدم أهل قريتها، ممكن تبقى زي بولس في السماء من غير ما تلف ولا بلد، لكن إيه؟ على قد وزناتها. فمين هي؟ إيه علمها؟ إيه ابتدت إزاي؟ فيقول الذي أعطي كثيرا يطلب منه كثير، ومن يودعونه كثيرا يطالبونه بأكثر. واحد ربنا اداله فلوس كتير قوي وبالعافية بيطلع العشور، لا الحياة حسابه عسير. عشور ايه؟ تيجي واحدة زي صاحبة الفلسين تضيع الدنيا، دي بقى تاخد كاس العالم على طول. ليه؟ فلسين ما حلتهاش غيرهم بتحطهم كلهم، فده مقياس فظيع، لانه بتتقاس على ظروفها هي، مش بتتقاس بقيمة الفلسين. فهمتوا؟ على ظروفها هي، دي كده معدية طبعا. وده اللي حطه في مرقس 12 لما حكى لنا حكاية الست دي، وقال أعطت أكثر. أكثر يبقى أنت بتحسب إزاي؟ يبقى مش بالفلوس خالص، ده ممكن يطلع جنيه أكثر من 1,000,000 جنيه بالمعيار الجديد ده، مش كده؟ لأن جنيه على كام؟ الكسر بقى هنا، جنيه على جنيه، لكن 1,000,000 على 100,000,000. جنيه على جنيه يعني واحد صحيح، 1,000,000 على 100,000,000 يعني واحد على 100، فيبقى ابو جنيه يكسب. واضحه؟ فكره اخرى تخدم موضوع العدل، في متى 20 جاب الفعله واداهم الاجره. فاكرين مثلا الفعله؟ طلع الصبح يعني راجل طيب قوي عاوز يشغل الناس وخلاص، فطلع 6 الصبح لقى ناس يلا روحوا الحقل اشتغلوا نديكوا دينار اخر النهار، دينار دي اجره العامل معلنه رسمي. جه الساعه 9 الصبح، ايه ما اشتغلتوش ليه؟ ما حدش اجرنا. طب روحوا نشوفكم. ما قال لهمش بقى هياخدوا كام. الساعه 12 نص النهار يلا روحوا خلاص. الساعه 3 مش هيشتغلوا غير 3 ساعات يلا روح. ما هو طيب الساعه 5 فاضل ساعه اليوم روحوا خلاص. ملاش، لا هم قاعدين من الصبح مستنين حد يشغلهم. الساعه 6 جت يقعد بقى ويترصوا الفعلة عشان ياخدوا الأجرة. فجاب الأخرانيين أبو ساعة قال له أنت اشتغلت؟ قال له اشتغلت ساعة يا باشا. قال له طب خده خلاص، اداله دينار كامل أجرة يوم هو اشتغل ساعة. على طول مين بقى اللي عينيه زغللت؟ اللي في آخر الطابور، اللي من 6 الصبح. هو متفق معاه على دينار، لكن هو حسبها بطريقته، أنا كده طلعت ب 12 دينار. حسبها بطريقة إيه؟ الساعة بدينار. بس هو الاتفاق كان إيه؟ اليوم بدينار، فاهمين إزاي؟ فوصل الأخراني مستني 12 دينار، قال له خد دينار. اتخانق، ده ظلم. قال له ليه؟ هو أنا ظلمتك؟ أنا مش متفق معاك على دينار، مش اليومية دينار؟ الله، طب ما إحنا فعلا متعاطفين مع مش كده؟ كلكم اتغصتوا برضه، شكلكم كده. ليه؟ لأنه طب ما كنا اشتغلنا ساعة بقى. لا خلي بالك، هو ما كانش عنده فرصة غير ساعة. هي الموضوع مش كسل، هو ما لقاش الفرص، ده هو اتلحق على آخر ساعة. فهنا شوف التعبير اللي قاله المسيح عشان تفهموا ليه احنا حكمنا غير حكم ربنا. فيما هم يأخذون تذمروا على رب البيت قائلين هؤلاء الأخيرون عملوا ساعة وساويتهم بنا. بصوا لإيه؟ بصوا للمقارنة، وبصوا لكمية الشغل، ما بصوش للاتفاق، وما بصوش للفرصة. الاتفاق كان دينار، والفرصة ما كانتش جات للناس دي غير على آخر ساعة. نحن الذين احتملنا ثقل النهار والحر، يبقى احنا لينا معاييرنا غير ربنا. أجاب وقال لواحد منهم يا صاحب ما ظلمتك، أما اتفقت معي على دينار؟ مش أنت لما جيت الشغلة دي كنت قايل لك هتاخد دينار في آخر اليوم؟ أنا كذبت عليك؟ ما ظلمتكش. خذ الذي لك واذهب، إني أريد أن أعطي هذا الأخير مثلك. أو ما يحل لي أن أفعل ما أريد بمالي؟ أم عينك شريرة لأني أنا صالح؟ يعني إيه بقى؟ ساعات واحد يقول بصراحة، واحد يعيش خاطي طول حياته زي اللص اليمين يبرطع، وبعدين ياخدها بجملة واحنا نتزل صوم وصلاة، صوم كبير صوم صغير صوم. طب ما الواحد يبرطع ويلحق في جملة وخلاص، هي نفس الفكر، فاهمين يعني ايه؟ هو نفس الاعتراض بالظبط، انه طب ما الناس هتاخدها بالسهل. خلي بالكوا، اللص ده ما شافش المسيح غير اخر ساعة، ما خدش الفرصة اللي انت واخدها. مين قالك ان انت اساسا هتعمل زيه؟ ثانيا هو قاعد ملطوع لغاية الساعة دي مستني حد يشغله، فظروفه كانت كده. فما تحسبش واحد على ظروف، انت بتعرف تقرأ وتكتب، واحد ما بيعرفش يقرأ انت هتتحاسب انك ما قريتش الانجيل. بس ما ينفعش ربنا يطلب من واحد ما بيعرفش يقرأ انه مقصر في الانجيل، هيعملها ازاي؟ طيب هو ما بيعرفش يقرأ، طيب ما جاتلوش الفرصة. واحد ما بيعرفش يتحرك، ربنا هيحاسبه على خدمة فيها حركة؟ وانت اللي بتتحرك، انت اللي هتتسأل عملت ايه بالحركة اللي عندك. يبقى واضح ان ربنا ليه معايير، بس احنا عنينا بتبص من زاوية معينة، لكن من زاوية اخرى يطلع ربنا برضو معاه حق، اتفق معانا. طبعا هنا الدينار عارفين ليه عملة واحدة؟ لان الملكوت واحد. بمعنى ايه؟ في الاخر اللي طول حياته بيحب ربنا يدخل السماء، واللي لحق تاب على اخر حياته يدخل السماء. ده ما يلغيش فكرة تانية، التلاتين والستين والمية ونجم يمتاز عن، ما تلغيش دي، لكن هنا مقصود بها عملة واحدة يعني سماء واحدة. فجمع أربعة، رجعت ورأيت كل المظالم التي تجري تحت الشمس. الحكيم بقى يبتدي فلسف الموضوع، فإيه يصعبه شوية. قال على فكرة الدنيا كلها ظلم، جابها لنا كده على بلاطة. قال مع أن ربنا عادل، أنا بص على الدنيا لقيها مليانة مظالم، مفيش واحد فيكم متظلمش بطريقة أو بأخرى، في تربيته، في شغله، في علاقاته. فهو ذا دموع المظلومين ولا معزي لهم، ومن يد ظالميهم قهر، أما هم فلا معزي لهم. فغبطت أنا الأموات الذين قد ماتوا منذ زمان أكثر من الأحياء اللي هم عايشين. شوفوا من شدة الظلم ساعات الواحد يقول يا رب موت، ده الموت أرحم فعلا، لأن الظلم صعب. وخير منك أيهما الذي لم يولد، الذي لم يرى العمل الرديء الذي عمل تحت الشمس. عارفين الكلمة السحرية في النص هنا ايه؟ تحت الشمس. يعني ايه؟ طول ما انت باصص تحت الشمس بس هتقول ربنا مش عادل. وهي دي مشكلة الملحدين، ان هم لغين فوق الشمس، لغين ما وراء الشمس، لغين الحياة الابدية. فعلا لو ما فيش حياة ابدية تبقى الدنيا دي، انا اول واحد اقف اعلن للعالم كله ظلم ظلم ظلم. الدنيا دي اذا كانت اول القصة واخرها تبقى دنيا ظالمة. ده في واحد اتولد مريض ومات مريض من اول يوم في عمره، في واحد اتولد فقير ومات فقير من اول لاخر يوم في عمره، في واحد اتولد في سبي او في اسر او في ذل ما شافش يوم عدل. لو هتبص على العيشة دي بس لا طبعا يبقى ما فيش عدل. بس ده تحت الشمس. الخبر الحلو ان تحت الشمس ده الصفحة الاولى بس، لسه بقية الكتاب فوق الشمس. فطول ما انت بتفكر بطريقة ما بعد الحياة، لا استنى بقى شوف بقية حكاية الغني والعازر. المسيح اللي الدنيا عنده صفحتين في كتاب تحت الشمس وفوق الشمس، فقال لنا تحت الشمس كان في غني مفتري وفقير معدن، فوق الشمس غني تعبان وفقير متهني، فعمل التوازن. هنا واحد تعب قوي وتكافئ قوي، وهنا واحد اتدلع قوي وخد على دماغه قوي. فيبقى في عدل، بس العدل لا يفهم ابدا تحت الشمس. وعشان كده لا يمكن لانسان لاغي الحياة الابدية ان يقبل عدل الله. فهمتوا ليه الناس مش بترضى تقبل العدل الالهي؟ لان هم اساسا رفضوا ان يكون في حياة تانية. فبصين على العيشة دي، لا يبقى معاكو حق، العيشة دي ما فيهاش توازن، ما فيهاش عدل لوحدها. ايوب بقى وصل لنفس المشكلة. ايوب في لحظة ضعفه اشتكى وقال بصراحة العيشة دي ظالمة. قال كرهت نفسي، كرهت نفسي حياتي، اسيب شكواي، اتكلم في مرارة نفسي. يعني سيبوني بقى ايه اطلع اللي جوايا. قائلا لله لا تستذنبني. بص انا هلخبط في الكلام وما تمسكش عليا بقى، بيقول ربنا كده. يعني بص هلخبط اهو بس ما تعدش عليا الغلط. فهمني لماذا تخاصمني؟ احسن عندك ان تظلم؟ يعني تظلم كده وتبقى مبسوط؟ ده بيكلم ربنا. بس متفق معاه من الاول يقول له ايه لا تستذنبني، يعني قال يعني تمسكش عليا الغلط عشان انا هغلط اهو. يا ان ترزل عمل يديك، تخلق حاجة وتكرهها، ده على نفسه. تشرق على مشورة الأشرار، يعني تبارك لهم في الشر. ألك عينا بشر، يعني أنت بيضحك عليك. طب أنا ممكن يضحك عليا، طب أنت يضحك عليك إزاي؟ أم كنظر الإنسان تنظر؟ أأيامك كأيام إنسان عشان أقول بتظلم؟ أم سنوك كأيام الرجل حتى تبحث عن اسمي وتفتش على خطيتي؟ في علمك بقى أنني لست مذنبا. يعني بصراحة انت اللي مذنب مش انا. يا نهارك ابيض، وربنا ساكت وكأنه عامل عملة. لان ايوب راحت منه الابدية، قفلت عينه يا عيني على الارض وغلبها ولحظة ضعف تعب من كتر فربنا ساكت. ساكت لانه ده ابنه حبيبه، خليه يخلخبط في الكلام شوية هيهديه، هيعرف يحايله. في الاخر يقول لهم ده انا ما بقبلش غير صلاته. يعني ما زعلتش؟ لا ما زعلتش، ما هي لحظة ضعف. إنما سابه يفضفض. إذا في ناس من كتر وجعها مخها بيتعب، لأنه فعلا من غير ما تبقى الأبدية واضحة الصورة مزعجة جدا ومظلمة. يعلم الرب أن ينقذ الأتقياء من التجربة ويحفظ الأثم إلى يوم الدين معاقبين. بطرس الرسول بيقول بصوا بقى ربنا عارف كويس هيعمل إيه في الآخر. هياخد كل الأتقياء ينقذهم من التجارب ويدخلهم السماء، وكل المفتريين دول هيليهم عقاب. في رؤية 15 بص بقى احنا بنتفرج على الوش التاني بقى، السماء بقى. فسمعينهم في السماء بيقولوا ايه؟ عظيمة وعجيبة أعمالك أيها الرب القادر على كل شيء، عادلة وحق طرقك، منتهى العدل ومنتهى الحق. بس مين اللي بيقول كده؟ اللي في السماء. من لا يخافك يا رب؟ أنت وحدك قدوس. جميع الأمم سيأتون ويسجدون أمامك لأن أحكامك قد ظهرت. فهمتوا المعنى ده؟ أخيرا فهمنا، مش عارف حصل في فلان إيه، أخيرا فهمنا ليه فلان اتعذب في حياته، أحكامك ظهرت. فيوم ما أحكامه تظهر هنفضل نمجده للأبد على عدله ونقول له مستحق وعادل، لكن وإحنا مش شايفين النهاية بنتشكك. ودي صعوبة بقى إيه القصة، إن إحنا محتاجين نصدق إنه عادل وإحنا لسه ما شفناش الحكم. هنا الإيمان بقى. سمعت ملاك يقول عادل أنت أيها الكائن والذي كان، لأنك حكمت هكذا، هم سفكوا دم قديسيك وأنبيائك، أعطيتهم دما ليشربوا يوم نزلت ضربة الدم دي. وسمعت آخر من المذبح بيقول نعم أيها الرب الإله القادر، حق وعادلة هي أحكامك. ده الملائكة عمالين يغنوا بالحكمة والعدل وإحنا عمالين إيه نلطم على الأرض ونشكي. بس هما بيقولون صدقوني لما توصلوا هتنبسطوا وهتطمنوا إنه ما كانش في ظلم ولا حاجة وإنه كله كان محسوب. بس لما توصلوا في رؤية 19 يقول إيه، صوت جميل في السماء يقول الخلاص والمجد والكرامة والقدرة لأن أحكامك حق وعادلة. كل ده في السماء. نفس الكلام بيحصل في الاضطهاد. في وقت الاضطهاد بتبقى من أصعب الصور، إزاي الأشرار اللي بيكرهوا المسيح بيعملوا كل اللي هم عاوزينه، وإزاي حبايب المسيح بيتذلوا كل أنواع الذل الممكن. بتبقى صورة فعلا صعبة، وكل الناس يقول لك فينه طيب، مختفي من الصورة ليه، مش بينصر عياله ليه، مش بيتدخل ليه، ما بيوقفش حرق الكنيسة ليه، ده مذبحه. فالناس بتصعب عليه، معلش طول بالك هو عارف بيعمل ايه. فيقول في تسالونيك الثانية بينة على قضاء الله العادل أنكم، ده بيكلم مضطهدين، تؤهلون لملكوت الله الذي لأجله تتألمون. أتاري التأهيل للسماء يحتاج ألم، فكل اللي بيتعب ده يتعب في مرض، يتعب في تجربة، يتعب في اضطهاد، ده تأهيل للملكوت. إذ هو عادل عند الله، الذين يضايقونكم يجازيهم ضيقا، لازم في الآخر كده، وإياكم الذين تتضايقون راحة معنا عند استعلان الرب يسوع من السماء مع ملائكة قوته. يبقى في تأهيل بالألم، فكل اللي بيقول بلاش ألم لا يبقى مش فاهم القصة. يخرج الذين فعلوا الصالحات إلى قيامة الحياة، والذين صنعوا السيئات إلى قيامة الدينونة. عشان كده المسيح قال أقول لكم يا أولادي ما تخافوش من اللي يقتلوا الجسد. ولا نخاف من إيه طيب؟ أقول لكم خافوا من إيه؟ خافوا مما بعد الجسد. بصوا دايما لما بعد الحياة، آخر الحياة دي إيه؟ هنموت؟ ما هنموت كده كده، تفرق إيه؟ موتنا صغيرين ولا موتنا كبار، هي مسألة وقت والوقت بيجري، تفرقش كتير. موتنا بطريقة دي ولا بالطريقة دي هي موتة برضه. فعمال يقول ايه ما تقعدوش تخافوا على اجسادكم قوي كده، يعني ما هي دي نتيجه محسومه محتومه. انما خافوا على المستقبل الابدي بعد الموت في ايه، يبقى دي القضيه اللي تشغلنا. هو ده بقى اللي يحدد كل حاجه، هو ده اللي يوزن المسائل. له سلطان ان يلقي في جهنم، نعم من هذا خافوا. يبقى ربنا له المجد، له حساب يكشفه في السماء. ومع هذا ربنا من أجل أن الإنسان يمكن ما يستحملش يستنى يشوف العدل في السماء، بيبقى عاوز إيه كل شوية إيه، ربنا برضه يقول له أهو أنا موجود أهو بعدل. فأحيانا ربنا يتدخل حتى على الأرض عشان يبان أنه عادل، لكن لن يكتمل العدل إلا في السماء. وضحت الفكرة؟ فربنا كل شوية يمد إيده عشان يقول لنا أنا موجود وانا عادل وما بحبش الغلط، وفي مكافآت لكل متألم، وفي عقاب لكل ظالم. لازم فيعملها لنا بارشيالي جزئيا كده واحنا عايشين عشان بس يثبت ايماننا، لكن الفول بيكتشر في الاخر. فهنا مثلا واحد زي اخاب المفتري هو وايزابل، يوم ما ايه عملوا مؤامره وخلصوا من نابوت اليزرعيلي، فاكرين دي؟ قال له الي تروح دلوقتي فورا وتقابله هو بيستلم الحقل بتاع النبوت، وتدخل عليه وتقول له هل قتلت وورثت؟ طب بص بقى، في المكان اللي لحست فيه الكلاب دم نبوت هتلحس دمك، عدل، منتهى العدل. بس ده على الأرض. فهمت الفكرة؟ يعني إيه؟ من نفس نوع العقاب أو نفس نوع الجريمة. يبقى في بعض التأديبات بتظهر عدل الله على الأرض للمتشككين، لكن تاني بقول ده ما يمنعش ان العدل هيكتمل في السماء. يعقوب كذب على ابوه كذبة وحش وغشه وسرق منه البركة، عياله كذبوا عليه وقالوا له ابنك مات وراح فيها الراجل، مش كده؟ هتبقى على لسانك تقول يستاهل، هي مش يستاهل، عاوز تقول من العدل، لان اللي عمله في ابوه اتعمل فيه، ده نوع من انواع العدل والقصاص. انما خلي بالكوا لانه تاب واتعدل ما بقاش في حكم في السماء، داخل السماء على الملكوت الابدي. فهل هيزعل من اللي حصل له في الدنيا؟ اطلاقا. ده يقول له كتر الف خيرك انك عملت فيه اللي عملته في الدنيا وعافتني من العقاب الابدي. واضحه؟ أدبني على الأرض، عاقبني، اعدل معايا في الأرض زي ما أنت عاوز، لكن في السماء لا، عاوز رحمتك بقى. فيقول له خلاص اتفقنا، اتفقنا، خليني عادل معاك على الأرض وخلاص، ملكش رصيد في السماء غير الحب والأبدية بس. مثلا أمثال يقول من يحفر حفرة يسقط فيها، أدي اسمها عدل إيه؟ من نوع الخطية غلط، وعدل مباشر، واحد يعمل عملة فتلبسه هو. يبقى ربنا ساعات عنده طرق كده يظهر بها عدله أسرع بسرعة عشان الناس ما تتشككش. سافك دم الإنسان بالإنسان يسفك دمه، هذا نوع من العقل. تطبيقات نطلع بإيه حبائي؟ أول تطبيق مفيد بقى من الكلام ده، هل إحنا بنتفلسف وبنفهم مواضيع روحية لاهوتية يعني؟ لا، أنا غرضي برضو في الآخر ناخد حاجة لنفسنا. اللي يفهم عدل الله أول حاجة تنطبع في ذهنه وفي قلبه خوف الله. ليه؟ ربنا بيحبك جدا بس عادل جدا. فبصراحة دي ليك وعليك، على قد ما بيحبك قوي على قد ما يعرفش يجاملك لأنه عادل. فدي مشكلة، مشكلة بالنسبة للخايبين اللي زي حالات. ليه؟ انت نفسك تتعامل بمجاملة، ما بيعرفش. قايلها القديس بطرس بطريقة لطيفة، ان كنتم تدعونه ابا ولكنه يحكم بغير محاباة فسيروا زمان غربتكم بخوف. بتقولوا ابانا الذي، بس ما ينفعش تدلعوا. ليه؟ ما انت عارف طبع ابوك حقاني قوي، فهتضطر تختشي، لازم تاخدها جد وتخاف، لانه على قد ما هو ابوك وعاوز يدخلك السماء باي طريقه، بس ما يعرفش ينجحك شكوك، ما يعرفش يعمل كده، فلازم تذاكر. فهمتوا؟ يبقى لكوني عارف ان ابويا حقاني وعادل، ده يدعوني لمزيد من الخوف. يبقى ما ينفعش يقول لي اسهر وما اسهرش، ما ينفعش يقول لي اهرب من الخطية وما اهربش، وبعدين يقول لي طب لو تبت هشيل كله وما توبش، لا ده انا لازم اتوب. ما ينفعش يقول لي احب اخوك عشان اعرف ادخلك السماء، تقول له لا عديها علي، دي مش في المقرر بتاعك. ما ينفعش. يبقى اول رد فعل لو فهمت عدل الله لازم تخاف، بس خوف مقدس مش خوف رعب. عارفين ليه مش خوف رعب؟ ابويا بيحبني بيموت فيا، بس طبعه كده، طبعه عادل جدا، فعلى قد ما عندي رجاء وثقة جديدة جدا انه مش هيسيبني، على قد ما خايف، خايف من نفسي، خايف من خبتي، فلازم اختشي واخدها جد. ده يخليني ادقق، الخوف يخلي الواحد يدقق، عاوز يعمل الصح، وكل ما يغلط بسرعة يجري ويتوب. كمان لما تستوعب عدل الله يملأ قلبك فكرة ما تقدرش تدين حد أبدا. ليه؟ لو كنت فهمت النص ساعة اللي فاتت، ينفع انت تحكم على حد؟ ده انت لما مؤاخذة مش فاهم ولا حاجة، هتحكم على أي أساس؟ زي اللي دخل على قاضي في آخر 5 دقايق من القضية وبيقول قاضي ظالم، ظالم ايه بس؟ احنا بنعمل كده بقى طول النهار، نحكم على بعض. التلاميذ شايفين السامرية بتتكلم مع المسيح بيقولوا ايه المنظر ده؟ انتوا فاهمين حاجة؟ انت دي بداية قديسة. فهنا ما ينفعش انك تحكم على اي حد خلاص. طلع ان موضوع العدل ده موضوع طويل قوي وشائك ومعقد وله حيثيات وله شغلة كبيرة. انت عارف هي تربت ازاي وعاشت ازاي وشافت ايه وتجربت بايه وتعرف ايه وهينطلب منها ايه، وكل ده له قصة في الموضوع في التقييم النهائي. وبالتالي ما ينفعش حد فينا يقيم اخوه خالص. ثالث تطبيق، انك تعرف ان كل الم كل تعب كل وجع له في السماء تقدير كبير. وبالتالي فاكرين الوعظة بتاعت امبارح، في كل تعب منفع، حلت نفس المعنى، في كل الم منفع، في كل ظلم منفع. مش تظلم تتظلم. اعرف بقى ان ربنا العادل طالما انت اتوجعت كتير يبقى لازم ترتاح قصادها كتير قوي، وطالما ظلمت كتير لازم تكافئ كتير قوي، وطالما شلت صليب يبقى لازم تقوم من الموت، لانه هنا هو عادل. فما ينفعش انك تتذل الذل ده وبعدين في الاخر يكون بلا مقابل، ما ينفعش. وعشان كده مجرد تقبل بس الذل والالم والضيق والتعب يبقى انت متوقع تماما من عدل الله ان يكافئك عند كل. اخيرا نقول ايه، لما يكون قصادك امور كتيره ما تستعجلش في الحكم. لو فهمت قد ايه الموضوع غويط يبقى لن تتعجل في الحكم في شيء. تعبير جميل في الانجيل يقول ايه، لا تحكموا في شيء قبل الوقت. وفي مره تانيه يقول لا تحكموا حكما ظاهرا، احكموا حكما عادلا. تستعجلش الحكم في اي موضوع ولا في اي قضيه. في واحد يتقال عليه وحش يسبقنا كلنا، وفي واحد يتقال عليه ملاك من السماء ويخرب الدنيا. فايه بالراحه بالراحه، ما تستعجلش. ده الموضوع طلع ايه مليان دهاليز. لالهنا كل مجد وكرامه لابد.